خبر وفاته أمران. انتبه، يجب على أقارب الميت حين يبلغهم وفاته، حين يبلغهم خبر وفاته أمران. ما هما؟ قال: الأول الصبر والرضا، عليك أن تصبر وأن ترضى بهذا المكتوب، عليك أن تصبر. قال: الصبر والرضا بالقدر، لأن كل شيء كتبناه بقدر، وهذا أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى، والموت لا مفر منه. كلنا داخل هذا الباب، كلنا سيموت، وكلنا سيغسل، وكلنا سيكفن، وكلنا سيصلى عليه يرحمكم الله، وكلنا سيدخل هذا القبر وسيبقى وحيدا فريدا. إذن هذا طريق كل الناس داخله. فيا ليت شعري: ماذا بعد هذه الدار؟ وماذا سيكون بعد هذه الحياة؟ قال: لقوله تعالى: ولنبلونكم، بلاء من الله سبحانه وتعالى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. إذن العبد مبتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الشاهد: والأنفس، والأنفس والثمرات. فما الجواب؟ وبشر الصابرين، بشرهم. ماذا؟ بماذا يبشروا؟ هل كل صابر؟ قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبهوا إلى هذه الجملة وهذه الآية العظيمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا خلق لله، وكذلك سنعود إليه سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون، لأنه بعد الوفاة ستأتي الجنة والنار وسيأتي الحساب. أولئك، هذا هو الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون، لأنهم قد صبروا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بالقبر والمرأة تبكي عند القبر، وهذا فيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة، واضح، وإنما ذكر لها أمر آخر، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل في زيارة القبور. قال: فمر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، لا تبكي، لا تنوحي، عليك أن تصبري وتصابري. فقالت: إليك عني. لمن تقول؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لأن الموت ليس بالهين. قالت: أنت تتكلم لأنه لم يمت لك هذا الميت الذي أنا أبكي عليه، ولو مات لك هذا الميت لبكيت. إليك عني، انصرف، انصرف، إليك عني. لمن تقول؟ ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وضربها، بل تركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، أدى الذي عليه، وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم. قال الراوي ولم تعرفه، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ فقيل لها هو رسول الله، ماذا تقولي أنت؟ جننت؟ أنت تخاطبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنت تخاطبي رسول الله، أنت تخاطبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، أي ارتجفت وخافت لما علمت أنها قد خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب إليك عني. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، ما وجدت عنده حراسة، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه من القتل، لأنه كما قال ذاك عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت فنمت، هذا قول لعمر لما جاء ذاك الرومي ووجد عمر قد نام تحت الشجرة، قال أين أمير المؤمنين؟ أين الأمير؟ قال هو تحت الشجرة اذهب إليه. قال أمير ينام تحت الشجرة ولا يخاف؟ استغرب، فقال عدلت فأمنت فنمت، نام مطمئن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. قالت الراوي فلم تجد عنده بوابين، لا ممنوع الدخول، هات واسطة حتى ندخلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا انصرف، لا ما وجدت عنده أحد، الباب مفتوح ادخل، ماذا تريد؟ قضى لك النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك إن كان يستطيع، وإلا قال لك انصرف. قال فقالت له يا رسول الله، يا رسول الله، الشاهد سيأتي، إني لم أعرفك، يعني اعذرني يا رسول الله، والله ما عرفتك، ولو عرفتك ما قلت لك هذا الكلام. قالت إني لم أعرفك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة، هنا يخرج الصبر، متى؟ بعد أن تمضي أو يمضي شهر، لا، عند أول الصدمة، يا فلان مات ابنك، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا فلان مات أبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا فلان مات ومات ومات، هنا يخرج الإيمان. إن الصبر عند أول الصدمة، عندما تصدم بأن فلان قد مات، ليس بعد أن تمر أشهر وسنوات تقول أنا صبرت على موت فلان، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، متى؟ بعد أن ولولت، وبعد أن رفعت صوتك بالبكاء، لا، إنما الصبر عند الصدمة، عند أول الصدمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والصبر على وفاة الأولاد أجر عظيم، والصبر على وفاة الأولاد، لأن الأولاد كما تعلمون الإنسان من أحب الأشياء إليه ما هو؟ الأبناء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموال وأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن الولد من أعز يعني الأمور على النفس، كما أن الأموال من أعز الأمور على النفس، فهي سبب الفتنة. قال عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، أي يا رسول الله أخذك الرجال عنا، دائما تلقي دروس على الرجال ونحن ما لنا دروس، نحتاج إلى دروس يا رسول الله، نحتاج إلى مواعظ، فجعل لهن يوما صلى الله عليه وسلم للنساء. قال أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال، يعني من الموعظة، أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار. الله أكبر. هذا متى؟ إذا صبرت واحتسبت. أيما امرأة مات لها 3 من الولد، وكذلك الرجل داخل في هذا الحديث، لأن النساء شقائق الرجال. قال كانوا لها حجابا من النار، ومن منا لا يريد أن ينجو من هذه النار. قالت امرأة، وهذه فقيهة، لماذا؟ لأنها تداركت الموقف. قالت واثنان، يعني إذا مات 2 يا رسول الله أيضا؟ قال واثنان، كذلك إذا مات 2 كان له حجابا من النار. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قلت وقال صلى الله عليه وسلم ما من المسلمين يموت لهما 3 من الولد. انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم. لم يبلغوا الحنث. معنى الحنث التكليف، أي لم يبلغوا درجة التكليف. واضح؟ قال لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة. هذا فضل عظيم، أدخلهم وكذلك أدخل أبويهم الأب والأم الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى. بفضل رحمته، قال الراوي بفضل، أي النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رحمته. قال ويكون، هنا الشاهد الذي فيه الموعظة العظيمة، ويكون على باب من أبواب الجنة. من هؤلاء 3 الأبناء؟ يكون على باب الجنة. قال ويكون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، قالوا لهم ادخلوا الجنة ما لكم تقفوا على الباب، فيقولون حتى يجيء أبوانا. الله أكبر. قالوا لا، ما ندخل الجنة حتى يدخل معنا أبوانا، لن ندخل، نقف عند الباب حتى يأتي الأب والأم. قال حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم، ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله، ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. طبعا كل شيء من عندي زيادة، وسعت كل شيء. قال بفضل رحمة الله. والحديث في صحيح الجامع رقم 80 و 705. وقال عنه صحيح. ما من المسلمين يموت لهما 3. أنا أعرف الضمير يعود على 2. ما من المسلمين، جميع المسلمين يموت لهما، أي من الأب والأم تستقي. واضحة؟ لأنه ما يقول من المسلمين فقط، بل من المسلمين عامة، تشمل جميع المسلمين يموت لهما، لأن المسلمين ما في غير ذكر وأنثى، الأب والأم. واضح؟ فما من المسلمين يموت لهما، أي من الأب والأم 3. واضح؟ هذا هو المقصود. ثم خلاص قلنا، قال صحيح. الأمر الثاني مما يجب على الأقارب، قال المصنف الأمر الثاني مما يجب على الأقارب. ما هو الأمر الثاني؟ قال الاسترجاع. ما معنى الاسترجاع؟ وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنبين لكم الآن حديث عظيم في ذلك. كما جاء في الآية التي مرت معنا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويزيد عليه قوله اللهم آجرني في مصيبتي، وتأتي جرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها. اللهم آجرني في مصيبتي، أي ارزقني الأجر على هذه المصيبة لأنني قد صبرت عليها، واخلف لي خيرا منها، يعني ارزقني خلف خيرا من هذه التي مضت. مش اخلف لي في المصيبة مصيبة أخرى، ما يفهم هذا خطأ. اخلف لي في مصيبتي أي اخلف لي في هذا الذي حصل لي خيرا منه أجر عليه. وانظروا الآن إلى هذا الحديث، قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول، ما من مسلم، وما من مسلم تفيد العموم كما هو معلوم، واضح؟ فما من مسلم أي أي مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، ما الذي أمر به؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. انتبه، إلا أخلف الله له خيرا منها. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت فلما مات أبو سلمة، مات أبو سلمة، وهل هناك في الرجال مثل أبي سلمة؟ فماذا قالت؟ قالت مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ لا يوجد أحد طبعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت من أجد خيرا من أبي سلمة؟ ما أجد أحد. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول بيت هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ أبو سلمة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المسلمين. من أجد خير من أبي سلمة؟ من؟ فماذا قالت؟ قالت ثم إني قلتها، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هناك خلف خير من أبي سلمة؟ نعم. قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه هناك خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنني تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف، طبعا ندخل في أحكام الجنائز حتى نتمم البحث، فقال ما في إشكال. فقال الشيخ ناصر رحمه الله في أحكام الجنائز في صاد 35 ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، هذا لا ينافي الصبر، واضح؟ حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام كما ذكرنا لكم، إلا على زوجها فتحب 4 أشهر، ما تستطيع تكتب، طبعا نكتب المرجع فقط، وعشرة، 4 أشهر وعشرة، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، إلا على الزوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، مات أخوها ودعت بطيب فمست، لماذا تمسي هذا الطيب؟ ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة، يعني أنا ما لي أصلا بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكرت الحديث. انظروا إلى شدة اتباعهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في 21، واسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي تذرف منه العيون ويخشع له القلب، قال ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس رضي الله عنه وهو ابنها، ماذا قال؟ قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس، إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافر، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك، أي مات هناك، فجاء أبو طلحة فماذا قالت؟ فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، قال يا أم سليم أريد الزواج منك، فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر. الله أكبر، ما قالت معك السيارات والأموال والقصور وأنا أقبل، لا، سألت عن دينه، هذا أهم أمر، وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء، الفضة والذهب. فماذا قالت؟ فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. الله أكبر، قال فمن لي بذلك؟ أريد الإسلام حتى أتزوج. قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، أو غرة الإسلام بين عينيه، يعني والله إني لأرى الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس، فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. انتبهوا، أب يحب الابن، هذا أشد الحب، وانتبهوا الآن إلى القصة. ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، تواضع لمرضه أو تضعضع له، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، يقيل من القيلولة، يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فلم يجيء إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. الله أكبر. فقالت أم سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه. لا تستعجلوا، أنا الذي سأخبره، قالت حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت له الصبية فسجت عليه، فسجت عليه أي غطت، ووضعته في جانب البيت. يا ليت النساء يفعلن كما تفعل أم سليم. وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال كيف ابني، يسألها كيف ابني الآن، كيف حاله، لأنه كان يحبه حبا شديدا. فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، هو الآن ساكن أي قد مات، ولم تخبره أنه مات ولكن موهت عليه. قالت أسكن منه الساعة وأرجو أن يكون قد استراح. من تستطيع أن تفعل من النساء الآن هذا؟ فأتته بعشائه، ليس هذا الأمر فقط، بل قربت إليه العشاء، فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم. وأرجو قالت وخرج القوم، قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه أبو طلحة، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، الغلام قد مات وهي في حال، تصنعت وتطيبت وتزينت له في ذاك الموضع، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. الله أكبر. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، انظروا إلى فقه المرأة، قالت أرأيت يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا عارية لقوم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم، فقال لا. قالت فإن الله عز وجل قد أعارك ابنك هذا، قد أعارك ابنك عارية، ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. من تقول؟ المرأة تقول لزوجها فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا وقعت، حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني. فاسترجع وحمد الله، فلما أصبح اغتسل، أي اغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه وأخبره، فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا ربي إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. فانطلقا، يعني انطلقوا. قال وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما من تلك الليلة التي قد مات فيها ذاك الغلام من ذاك الجماع. وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات أو بتمرات. قال فبات يبكي، من الغلام، تخيلوا، بات يبكي وبت مجنحا أي مائلا عليه أكالئه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما. قدمت عليه فلما نظر إليه قال لأنس أولدت بنت ملحان؟ قال نعم. قال رويدك أفرغ لك أو أفرغ لك. قال فألقى ما في يده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغر فاه وأوجره إياه، أي وضع هذا التمر الذي هو لعاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمض، يعني يخرج لسانه، يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت: يا رسول الله، سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل، أي جمع راجل وهو فارس كثير، واستشهد عبد الله بفارس. وهذه القصة كما ترون فيها من العبر والعظات، وفيها الصبر عند الصدمة، وفيها موعظة للنساء قبل الرجال في مسألة الصبر عند فقد الأبناء. وقت الأذان ولا بقي كثير؟ أذن. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا. 35
الدعاء بعد آخر دعاء إنك
لا غير صحيح، ما هو
الترس من يبادر رقم 5
كيف؟
من يبادر بالترس، من يبادر بعضهم لقضاء دينه في المادي وعليه كله
عليه كله.
نعم، عندي إشكال صغير. قال عليه الصلاة والسلام: هما عليك وفي مالك وليك منهما بريد.
نعم،
لكنه في الغد قال: لا، الآن بركة
الدين. اي نعم، لأنك قد علقت هذا الميت إلى الآن.
يعني قد برئ منها الميت،
برئ منها لا شك، لكن ببراءته أيضا بادر أنت حتى يبرد عليه جلده. واضح؟
لو هذا الإنسان يتأخر في الأداء عن الميت،
لا، إذا طال الأمر وبينت لك أنه كان ينوي أن يقضي ذاك الرجل، عرفت أنت الصورة؟ بينا أنه إذا كان ينوي أن يقضي قضى الله عنه، وإذا كان لم ينوي فهذا أمر آخر. عرفت الفرق؟ ذكرت لكم إذا لم يكن ينوي فهذه روحه تظل معلقة.
إذا كان هو ينوي وذاك أرادك يعني
ما في إشكال، تبرد بإذن الله، تبرد بإذن الله في نفس الوقت. الأولى أن الإنسان ما يأخذ هذه الأمور، يتجنب، يحاول أن يعيش وهو مرتاح من غير ديون، لأن الديون ليست بالهينة، سواء كانت سيارة، سواء كان دار، هذه الأمور ليست بالهينة. هذا الرجل هو ينوي قضاءه، فنسأل الله أن لا يكون منه، بشرط أن لا يكون دخل في مسألة الربا والحرام، لأن المسألة إن عنيت الطريقة المباحة الشرعية فبها ونعمة. هذا به جنون، يغير سيارته على أساس أنه يلعب، يأتي بسيارة فاخرة وأريد أن أكون ويتدين، هذا به جنون.
لو مات أحد وله دين على شخصين، فهل الشخص الثاني يسامحه؟
أي نعم، أي نعم، له أن يسامحه، يقول: يا فول، هذا الرجل مات وعليه دين لي، وأنا أشهدكم يا ناس أنني قد عفوت عنه هذا الدين، فهذا له أجر عظيم على هذا الأمر.
الشيخ الكريم، المرأة التي كانت تبكي عند القبر، بكاء عادي ولا نوراه؟
لو كان بكاء عادي مجرد إخراج دمع ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري، لكن لا شك أن فيه شيء من النياح، لهذا قال لها اصبري. تقول: هل تقليم الأظافر يوم الجمعة من السنة؟ نقول: ما نعلم في ذلك نص واضح صريح، لكن الأظافر تقلم في أي وقت الإنسان شاء. واضح؟ أما أنها من السنة تخصيص يوم الجمعة فلا، وأخشى أن تكون من المحدثات، لأن تخصيص العبادة في يوم لم يخصصه الشرع يدخل في محدثات الأمور. روح كيف؟ لا، الصوت يحاول أن يكبح نفسه، سنبين النياحة إن شاء الله الاستاتي. قمت بإعطاء زميلات لي في الجامعة برنامج في الكمبيوتر، يعني في الحاسب الآلي، وهذا البرنامج يحتوي على برامج مفيدة، ولكن يوجد بعض البرامج السيئة والغير مفيدة، فهل آثم إذا قمنا واستخدمنا البرامج السيئة التي في هذا البرنامج؟ أشك أن الإنسان الأمور فيها الخير وفيها الشر، فعلى الإنسان إذا دخل في هذا الجهاز وهو الحاسب الآلي أن يأخذ الخير ويترك الشر، لا يدخل في مثلا بما يسمى الآن بالإنترنت. هناك أماكن لو دخلها الإنسان يستحي من نفسه قبل أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، الأمر ليس بالهين. فالبرامج التي فيها نوع من التحريم لا شك أن الإنسان يأثم إذا تعمد، أما إذا كانت يعني شغلت الجهاز مثلا ومرت ولم تقصد هذه المرأة فهذا أمر آخر، أما أنها تدرسهم في هذا المجال ثم تقول أدخل في مكان سيء وأدرسهم لا شك أنه لا يجوز. ماذا تقولون في الذي يقول بإذن الله في كل مكان؟
كلما تكلم يقول بإذن الله،
يعني كل ما تكلم قال بإذن الله، ماذا يقصد بهذا؟ هذا يرجع إلى قصده، فماذا يقصد أن يقول في كل وقت فعلها بإذن الله بإذن الله، كيف حالك بإذن الله؟ هذا ما أظن أنها تقصد هذا، أنه إلا إذا قصدت بإذن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. انتبه، قصدت بإذن الله يعني أن الله بإذن الله في كل مكان، فهذا ما أتصوره، لأن السياق أو السؤال غير واضح. أما الاقتراح الذي اقترحته وكذلك الدعاء، فنسأل الله أن ينصر المسلمين في جميع أقطار البلدان، ولكن لابد أن تنتبهوا إلى مسألة، تخصيص الدعاء بعد الدروس بعد كل درس هذا من الأمور الغير شرعية، أي أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، لكن إن كان لأمر عابر أو كان لحادثة التي هي الآن لما حصل لإخواننا مثلا في فلسطين وفي غيرها، فيجوز الإنسان أن يدعو وأن يرفع يديه ويؤمن على نصرة إخواننا، ولكن تخصيص دائما كما يفعل كثير من الناس هذا ليس عليه دليل شرعي. ايش الصلاة؟ أي نعم، يدعو في الصلاة ما في إشكال. هذا الأصل في الدعاء رفع اليدين. أي نعم ما في إشكال، لكن ما يكون دائما لعارة. أي نعم. تقول شيخنا الفاضل، هل يجوز للحائض الوضوء؟ نعم، يجوز للحائض أن تتوضأ، يجوز للحائض أن تتوضأ ولا حرج في ذلك إن شاء الله، بل تؤجر على فعلها هذا، لأن الوضوء عبادة ولم تمنع الحائض من هذه العبادة. إذا صلى الإنسان صلاة التطوع جالسا مع القدرة على القيام فهل يأخذ أجر القيام؟ إذا صلى الإنسان صلاة التطوع جالسا مع القدرة على القيام فهل يأخذ أجر القيام وإن كان بعذر مرض مثلا؟ إن صلى جالسا من غير عذر في صلاة التطوع فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن له نصف أجر القائم، واضح؟ أي أن الإنسان إذا صلى صلاة التطوع وهو جالس له نصف أجر القائم، هذا إذا لم يكن معذورا، أما إذا كان معذورا فإن له الأجر كامل بإذن الله، لأن المعذور يريد أن يقوم ولكن منعه المانع، فعلى هذا نقول أن صلاة التطوع يجوز الإنسان أن يصلي جالس سواء كان معذور أو غير معذور، أما المعذور فله الأجر كامل، أما غير المعذور فله نصف الأجر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يحل أو تحل المرأة من العمرة، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مقدم شعرها أم لا بد من آخره؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا، يعني هذا رد لها كما دعت لي أدعو لها. فأقول أنه السنة أن تأخذ المرأة وتجمع جميع الشعر وتأخذ قدر الأنملة، والأنملة طرف الأصبعات فقط، واضح؟ هذا هو الذي تأخذه المرأة، تجمع جميع الشعر في مكان واحد وتأخذ هذا القدر كما قال العلماء، واضح؟ وبهذا تكون قد أدت ما عليها من الأخذ. أما الحلق فيحرم على المرأة أن تحلق شعرها، واضح؟ لأن الحلق للرجال والنساء لا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن. الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، من أراد أن يمنع يطالب بالدليل. وهذه عبادة، تريد المرأة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالوضوء فلا نمنعها. يتوضأ للطعام والشراب، لكن هذا قياس، نحن ما نريد نقيس، نقول الأصل يبقى كما هو الإباحة، واضح؟ يبقى على الأصل وهو الإباحة، والعبادة الأصل فيها أنها مباحة للحاض ولغيرها لأنها مسلمة، فيجوز لها أن تتوضأ، ويجوز لها أن تقرأ القرآن، ويجوز كما بينا لكم، ومن ضمنها الوضوء، فلماذا نمنعها؟ توضأي ولك الأجر وتسمي الله، وكذلك مس المصحف كما بينا لكم. ولكن طبعا لا شك أن الأمر لا يخلو من الكراهة كما بينت لكم في غير ما درس. الجنب نعم يتوضأ وهو جنب، إذا أراد أن ينام يتوضأ وهو جنب، إذا أراد أن يأكل، عرفت ما تريد؟ قد، لكن ما ذكرناه أولى من الأصل، واضح؟ وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندك سؤال؟ هات. لا، رفع اليدين مع الدعاء في تفصيل. الأصل أنه إذا جاء الدعاء مطلق ترفع يديك، خذها قاعدة، هذه كثير من الناس ما يعلم، إذا جاء الدعاء مطلق ترفع اليدين، جاء الدعاء مقيد ما يجوز لك ترفع إلا بدليل، واضح لنا؟ دعاء مطلق ما بين الأذان والإقامة دعاء يجوز لك أن ترفع يديك وتدعو. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الاستخارة يقول كذا وكذا وكذا، دعاء ما يجوز لك ترفع، لماذا؟ لأنه لم يرد الرفع والدعاء مقيد، فالمكان الذي جاء فيه الدعاء مقيد ولم يأتي فيه الرفع لا يجوز الرفع. مثال ذلك القنوت، القنوت لولا أنه أتى دليل بالرفع لقلنا أنه لا يجوز الرفع، لكن جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعاء القنوت، إذن يجوز لك أن ترفع، واضح؟ بل يستحب، وعلى ذلك فقس، الدعاء المطلق ترفع، الدعاء المقيد ما ترفع إلا إذا جاء الدليل بالرفع. لا، بعد الفريضة تخصيص الدعاء دائما، الإنسان يدعو بعد الفريضة هذا لا يجوز، كثير من الناس إذا انتهى من الفريضة رفع يديه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخصيص الدعاء في مكان يحتاج إلى دليل. لكن لو فعل مرة عابرة وبعض نافلة مرة عابرة فنعم، أما كل مرة فهذا قد استدرك على الشارع، استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خير لسبقونا إليه.
شكرا للسؤال الصادق، أنا فيما أعلم أنه رفع اليدين دعاء الجماعي يكون في صلاة الصبح وفي دعاء قنوت الصلاة، أما غير ذلك فلم يرد عليه دليل.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل لمسألة السقيا فقالوا هذا أمر عارض، واستنبط منه العلماء أنه يجوز أن يأتي التلميذ أو يأتي الرجل في المسجد والشيخ يشرح فيقول له يا شيخ ادعو الله لنا، فيقول الشيخ اللهم كذا اللهم كذا، فرفع هذا الرجل وكذلك من هو موجود، يكفيك به دليلا، فعض عليه بالنواجذ. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا ما يحرم وصلنا في كتاب الجنائز على قول المصنف رحمه الله تعالى: ما يحرم على أقارب الميت، ما يحرم على أقارب الميت. وقد بينا ما يجب على أقارب الميت عند موته، وهنا بوب بقوله ما يحرم على أقارب الميت، يريد أن يبين أن هناك أمور محرمة على من؟ على الحي الذي قد مات له هذا القريب، وعليه أن يحذر من هذه الأمور المحرمة. قال: أولا النياحة، الأمر الأول النياحة. والنياحة هي أمر زائد على البكاء من رفع الصوت بالصياح وحفي الرأس بالتراب وضرب الخدود، هذه هي النياحة. لأننا قد بينا لكم أنه يجوز للقريب أن يبكي على الميت، وهذه النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هي أمر زائد على البكاء، لأن البكاء قد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. فالمقصود بالنياحة كما بينت لكم هو أمر زائد على البكاء. قال: أولا النياحة. إذن مما يحرم على أقارب الميت النياحة. قال عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. أما في الأصل، في أصل الكتاب، فهي من أمر الجاهلية ليست من أمور، فحطوا هذه أو ضعوا هذه الملاحظة: من أمر الجاهلية لا يتركونهن. إذن هناك أربع من أمور الجاهلية، وستأتي هذه الأمور وهي موجودة حتى الآن، حتى في زماننا هذه الأمور موجودة وهي من أمر الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن الفخر في الأحساب. وهذا ملاحظ في زماننا وفي كل زمان: أنا فلان ابن فلان، يتفاخر بحسبه ونسبه